الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك توضيح لا رأس به بالنسبة لما تقدم من الشقوق الخمسة إما إذا كان ظهور واحد يعارض ظهورين بمعارضتين مستقلتين، حيث أنه قلنا في تارة يكون كلا الظهورين المعارضين أقوى وأخرى يكون هو أقوى منهما وثالثة يكون متساويين من حيث القوة والضعف. هذه الشقوق الثلاثة حكمها واضحة. بقي شقان، شق وإذا كان أحد الظهورين المعارضين بمعارضتين مستقلتين أقوى والآخر مساوي أو أضعف. الشق الثاني أن يكون هذا الظهور المشترك بين المعارضتين أقوى من أحدهما لكنه مساوي مع الآخر. هذان الشقان، في الشق الثاني من هنا ذكر السيد الشهيد أنه من باب الرجوع إلى العام الفرقاني بخلاف الشق الأول، وهذا هو الصحيح، فإن بين الشقين يوجد فرق. الشق الرابع أي ما إذا كان أحد الظهورين المعارضين بمعارضتين مستقلتين مع الظهور المشترك أقوى منه والآخر مساو أو أضعاف، هنا يسقط الظهور المشترك بالأقوى منهما، يسقط عن الحجية، بمعنى أن مقتضى الحجية فيه يرتفع لا محالة، لأن الدليل الأقوى والأخاص الأظهار الظهور الأظهار والأقوى يرفع موضوع الحجية في الآخر ومقتضيه، وإن كان لا يرفع أصل الظهور لكن يرفع موضوع الحجية، لأن كبرى الحجية مقيدة بأن لا يكون على خلافه ما هو أقوى منه، ولهذا يرتفع مقتضى الحجية في هذا الظهور المشترك فيكون معارضه المساوي معه أيضا حجة. سبب الحجية هنا أنه لا يكون معارضه تام الاقتضاء الحجية. ومثاله ما إذا تعارض عامان من واجه ثم ورد على أحد العامين من الواجه في مورده في مورد الاجتماع مخصصه، كما إذا ورد أكرم كل عالم ولا يجب ويحرم إكرام الفاسق، ثم ورد لا يجب إكرام العالم الفاسق، لأنه يرجع فيه إلى عموم يحرم إكرام الفاسق، لأن المساوي معه في الظهور مقتضى الحجية يرتفع فيه بورود ما هو أقوى منه وحاكم على حجيته وهو المخصص. فماذا مثاله؟ هذا بحث الحقيقة لرجع العام الفرقاني. ونكتة أن المساوي يصبح حجة ولا يسقط معه بالمعارضة ارتفاع مقتضى الحجية في ذاك الظهور بوجود ما يحكم عليه. أما الشق الخامس الذي في الكتاب شق رابع والذي هو مثاله مورد الرجوع العام الفرقاني، ما إذا كان هذا الظهور المشترك أقوى من أحد الظهورين ومساوي مع الآخر المعارضتين، فهنا يحكم بسقوط المتساويين في المعارضة المتساوية والرجوع إلى ذاك الطرف الأضعف في المعارضة الأخرى بلا مزاحين. هذا نكتته ومثاله هو دور العام الفرقاني، كما إذا ورد أكرم كل عالم ورد لا يجب إكرام الطبيب مثلا والعلماء، ورد في دليل آخر أنه يعارض هذا الخاص، ورد يحرم إكرام العالم الطبيب، ورد ما يدل على عدم حرمة إكرام العالم الطبيب، فيتعارض الخاص مع ظهورين أحدهما الخاص والآخر الذي يعارضه بنحو التساوي، الآخر مع العام عموما في كل عالم الذي هو أقوى منه لأنه أخص مقدم عليه. ما بعد التساقط يرجع إلى العموم العام. وجه الرجوع إليه في الواقع ليس هو عدم وجود مقتضى الحجية الخاص، بل وجهه وحسب الحقيقة على ما نبينه هناك في بحث التعارض أن هذا العام الفوقاني يعني الظهور الأضعف لا يدخل في المعارضة بحسب الحقيقة لكونه محكوما وأضعف من الظهور الآخر المعارض معه، فإذا كان متقدم عليه فهو بحسب الدقة لا يدخل في المعارضة لأنها معارضة غير مستقرة بحسب الحقيقة، يعني في فرض حجية ذات الظهور وهو الخاص ولا لا يكون حجة، لأن حجية العام مقيدة بعدم وجود ما هو أقوى منه هو الخاص مثلا، وإنما يرجع إليه لأن الحاكم على الرافع لموضوع حجيته لم يتم، لا لأنه في الواقع معارض، حتى يلد إشكال الشيخ الآن أن المعارضتين عرضيتان فكيف سار هذا في طول تلك المعارضة. نقطة الرجوع إليه نقطة الرجوع العام الفوقاني والتي هي هذه، أن هذا المعارض لأنه محكوم من حيث موضوع الحجية لهذا لما هو أقوى منه، فحينئذ هو غير داخل في المعارضة المستقرة، وهذا لو كان ذاك حجة لم يكن له معارض مساوي يسقطه عن الحجية الفعلية، كان حاكما على موضوع الحجية ورافعا لموضوع الحجية ومقتضى الحجية العام، وحيث أنه لم يصبح حجة فله محال يكون ذاك، حيث لا حاكم على لا حجة حاكم عليه بالفعل، فإن الذي يرفع موضوع الحجية وموضوع الحجية العام الخاص الحجة، الخاص الذي ليس بحجة ولو كان عدم حجيته من باب ابتلاء للمعارض يرجع إليه. هذا يظهر أنه خصوص هذا الشيخ يكون تصديقه يكون مصداقا، يكون فيه نقطة الرجوع للعام الفوقاني، بل هذا الرجوع للعام الفوقاني أحد مصاديق هذا النحو من المعارضة المعارضتين المستقلتين، فإن الخاص المعارض للعام يعارض العام بمعارضتين، ويعارض الخاص المساوي معه المخالف معه في الفقه بمعارضة أخرى مستقلة أرضية، وحيث أنه بالمعارضة الأولى حاكم على حجية العام ورافع لموضوع الحجية العام، فمن هنا يكون ذاك العام حجة لو لم يتم حجية هذا الخاص، ولو من جهة ابتلائه بالمعارضة المساوي له بالمعارضة الأخرى. وأن الشق السابق فليس نقطته هذه النقطة، وإنما نقطته ارتفاع موضوع الحجية مقتضى الحجية وموضوع الحجية الظهور المشترك بوجود ما هو أقوى ومتقدم عليه في الحجية في إحدى المعارضتين، فلا يكون فيه مقتضى الحجية لكي يعارض ما يكون مساويا معه أو أضعف منه. فمتهاتان النقطتان بحسب الحقيقة. ومن خلال هذا التوضيح أيضا يظهر أنه العرضية بالمعارضتين أيضا محفوظة، ولهذا لو كانت الظهورات الثلاثة متساوية كلها تسقط في عرض واحد، وإنما يرجع إلى أحد الظهورين الأضعف ثم يكون الآخر أقوى من الظهور المشترك بالنسبة التي ذكرناها في الشق الرابع، ويرجع إلى الظهور المساوي حينما يكون هذا إلى الظهور غير يرجع إلى الظهور الأضعف حينما يكون هذا ساقطا في المعارضة الأخرى بما يساويه بنسبة الرجع العام الفوقاني. وكلتا النقطتين تامتان مذكورتان في بحث التعارض ولا يتنافي شيء منهما مع عرضية المعارضتين كما هو واضح. ثم بعد هذا دخلنا في المسألة الأولى وهي التداخل في الأسباب، وأنه لو تعدد الموجب من سنخ الواحد أو من سنخين وتعدد السبب هل هذا يوجب تعدد الفرض، وهذا يعني عدم التداخل في المسببات أو لا. قلنا الظهور تقريبين لإثبات التداخل، لإثبات عدم التداخل وتعدد المسبب. ويناقش فيه معنى عن أسيد الشهيد. ويبدو من كتاب من التقرير أنه إذا لا يوجد ما يثبت عدم التداخل بحسب ظهورات الجملة سواء كانت شرطية أو حملية، حيث أننا قلنا أن هذا البحث ليس مربوطا بالمفهوم بل مربوطا بالمنطوق للجملة. التقرير الأول هو ما تقدم بالأمس من أن لكل جملتين شرطيتين أو غير شرطية لحاظ منطوقها ظهوران. أولا الظهور في أن الشرط والسبب علة تامان، هو موضوع وسبب سبب تام للفوق. الظهور الثاني في أنه سبب لأصل الفوق وليس سببا لمرتبة شدة الفوق. وحينئذ يقال حينما يتحقق هذا السبب مع السبب الآخر، الإفطار مثلا مع الذهاب، إما تحقق هذا السبب لا يوجب حصول شيء أصلا، لأنه يكون في حكم واحد غير مؤكد، فهذا معناه أن هذا ليس سببا تاما الذي وجد، وإنما ليس سببا أصلا، أو هو مع الآخر كلاهما جل السبب مجموعهما سبب، وهذا خلاف الظهور الأول. أو يكون تحقق هذا السبب مع السبب الآخر يوجد وصول تأكد لذاك الفوق وشدة فيه، وهذا يكون سببا تاما للشدة مثلا الحكم الذي يكون هنا مشتدا، وهذا أيضا خلاف الظاهر ظهور الثاني ظهور الشرطية أو ظهور المنطوق في أنه هذا سبب لأصل الفوق سبب تام لأصل الفوق. إذن فلا مقال لابد أن يكون سببا لحصول وجوب آخر، وهذا تقريبا هذا التقرير يناقش فيه سيد الشهيد في المناقشة في الظهور الأول. يقول أن الظهور في الاستقلالية هذا من أين نستفيده؟ ليس في المنطوق ما يدل على العلمية الانحصارية التامة، الدلالة الوضعية نحن أنكرناها فيما سوى، وإنما استفادة الاستقلالية دلالة على الاستقلالية إنما كان يكون بإطلاق الحوق أو بالإطلاق الواوي حسب تعبير المرزا، أو قولوا بأنه لما يقول إن أفطرت فكفر، وإذا جاء زيد فأكرمه، وإذا صلى فأكرمه، هذا إذا جاء فأكرمه مطلقا، حتى إذا جاء من دون أن يصلي أو إذا صلى من دون أن يجيء، يكون إطلاق المنطوق لحالات تحقق الشرط تحقق الموضوع والسبب من دون السرد الآخر، هذا الإطلاق هو الذي يثبت الاستقلالية بحسب الحقيقة. وهذا الإطلاق وإلى مفهوم الاستقلالية والتمامية ليس مستفادا من اللفظ، لا يوجد ما يدل عليه وضعا. هذا الإطلاق الواوي حيث يقال لو كان غير مستقل كان بغى أن يقيده، يقول إذا جاء وصلى فأكرمه، حيث أنه قال إذا جاء وقال إذا صلى حتى لو لم يجد، إذا إطلاقه لفرض عدم تحقق الآخر وعدم المعية مع الآخر، هذا الإطلاق هو الذي يثبت الاستقلالية، وهذا صحيح، لكن بهذا المقدار، بمقدار أنه يثبت أن هذا الشرط لو انفك عن الآخر أيضا كان الجزاء والحكم ثابتا فيه، أما أنه في فرض تحققه مع الآخر هل هنا حكمان، هذا لا يمكن أن يستفاد منه من هذا الإطلاق الواوي. الإطلاق الواوي يقول في حالة الحالة التي يكون فيه هذا الشرط منفردا أيضا الحكم ثابت، وفي حالة كونه مع الآخر أيضا الحكم ثابت، أما أنه في حالة الاجتماع لابد أن يكون حكمان، هذا من أين نستفيده؟ هذا الإطلاق يثبت بحسب الحقيقة الاستقلالية، بمعنى أنه حينما لا يكون ذاك موجودا أيضا هذا يكفي لترتب لتحقق الفوق وفعالية الفوق، لو وجد وحده أيضا يكفي في تحقق الفوق، أما حينما يوجد مع الآخر فليكن مجموعهما يكون سببان يكونان سببا واحدا تاما لتحقق حكم واحد، فإن هذا حينئذ لا ينفي هذا الإطلاق أو خارج عن دائرة هذا الإطلاق بحسب الحقيقة. إذن فالظهور في الاستقلالية إن أريد به الاكتفاء بكل واحد منها منفردا لو تحقق في ترتب الفوق هذا مقبول صحيح، هذا الاطلاق هو اطلاق الواوي في الواقع. لازم عدم التقييد بالواو شمول هذه الحاله، الا ان هذا لازم اعم من انه في حاله اجتماعه مع الاول يكون هناك حكمان يجتمع مع ما اذا كان في حاله الاجتماع حكم واحد. ولهذا لو كان في حاله الاجتماع حكم واحد مؤكد وفي حالتي الافتراق حكمان كل منهما على موضوع ايضا هذا الاطلاق الواوي كان محفوظ يكون محفوظا فيه. اذا كان ندرك استفاده الاستقلاليه مثل هذا الاطلاق فهذا لا يقتضي تعدد الفوق بوجه من الوجوه. هذا وان شئتم قلتم يقتضي العليه والموضوعيه المستقله في حال الانتقاق، ولا يقتضي هذا الاطلاق الموضوعيه المستقله لحكم المستقل في حال الاجتماع، فان هذا الاطلاق لازم ندلوله اعم من هذا المعنى. هذا المناقشه في هذا التقريب. ولهذا يذكر السيد تقريبا اخر ولعله على التقريب الثاني وظاهر الكفايه يسنده الى الكفايه. التقريب الاول احنا بالامس قلنا والكفايه ليس في الكفايه، هذا الثاني في الكفايه. حاصل التقريب الثاني انه يستبدل صاحب الكفايه الظهور الاول بظهور اخر. ظهور الثاني واضح انه مثلا سبب لاصل الحكم لا لمرتبة منه وشدته وتأكده، لكن الظهور الأول نستبدله بالظهور في الترتب والحدوث، يعني قال أن الظاهر الشرطية هو المنطوق أنه حينما يتحقق الشرط والسبب يحدث حكم الحق ويحدث أصل الحق، حيث لم يكن موجودا يوجد الحدوث الترتب بعد فرض عدم الوجود قبل تحقق هذا السبب. حينما يقول إذا جاءك زيد فأكرمه معناه بالمجيء يحدث ما لم يكن ثابتا قبل حصول المجيء، وحينئذ هذا معناه أنه حتى لو كان الوجوب الآخر السبب الآخر موجودا هو مثلا صلاته أو الظهار لو أفطر يحدث وجوب كفارة، حينئذ هذا الحادث لا يمكن أن يكون ذاك الذي حدث من باب لأنه ذاك حادث قبل تحقق هذا السبب الثاني، ولا يمكن أن يكون شدته وتأكده لأن هذا خلاف الظهور الثاني، فلا محالة لابد أن يحدث ويترتب حكم آخر وجوب آخر وهو معنى تعدد الوجوب تعدد المسبب. هذا التقريب بهذه الصياغة أيضا أشكل عليه السيد الشهيد بعدة إشكالات، منها أن هذا الكلام لا وجه له، لماذا يكون الجزاء دالا على الحدوث؟ هذا إنما يكون لو كانت جملة فعلية مثلا من باب أن الفعل ظاهر في الحدوث، أما إذا كانت جملة اسمية كما إذا قال إن جاءك زيدون فإكرامه واجب وإن صلى زيدون فإكرامه واجب، لم يستعمل جملة فعلية يجب حتى يقال الوجوب الفعل ظاهر في الحدوث، لأن فكذا يقال أن الفعل ظاهر في الحدوث في محله. ومن هنا اشترط بعضهم في بحث الغوث الوصل الترتيبي لمن يكون في الماء أن يخرج العود ثم يغمسه لكي يحصل الغوث أو الغاث، وإلا حينما يكون الماء موجودا مجرد الملاج على بقاء الماء غسلا. إذا كانت جملة فعلية قد يكون حينئذ يقال ظاهر الحدوث، أما لا ينحصر هذا البحث في الجمل الفعلية. إذا كانت جملة اسمية من قبل إن جاءك زيد فإكرامه واجب، إن صلى زيد فإكرامه واجب، وهنا لا موجب للدلالة على الحدوث. ثانيا أن هذا لا يفيد فيما إذا وجد الشرطان معا في زمن واحد، فإن الحدوث محفوظ هذا الحكم الواحد حدث بهما معا وترتب عليهما معا ترتبا واحدا، فمن هذه الناحية أيضا لا يمكن إثبات وجود حكمين. الإشكال الثالث أنه قد يكون سابق أحد السببين إذا كان لا لم يكن له إطلاق أجمالي، فكان ظاهره أنه السابق يوجب حدوث الحوك ما لم يتحقق السبب الآخر بحب تحققه قد يرتفع، لا بأس أن يقال حينئذ بالحكم
إذا لم يكن إطلاق أجمالي من هذا القبيل فحينما يحدث السبب الثاني أيضا لا يكون إلا حكم واحد لأن الحكم الأول ارتفع وليس فيه إطلاق أجمالي لكن سنستجلي ونثبت وجود حكمين. فلو احتملنا ارتفاع الحكم الأول وتبدله بالحكم الثاني فأيضا لا يكون إلا حكم واحد في البيت. حينما تحقق السبب الأول بالسبب الأول، حينما تحقق السبب الثاني بالسبب الثاني دون الأول مع ارتفاع الأول ويكون الحدوث أيضا محفوظا فيه. وعلى كل حال حاصل هذه الإشكالات الثلاثة أن هذا البيان ليس بيانا جاريا وتاما في تمام الموارد، وإنما يختص بخصوص ما إذا كان الجملة حمل الجملة الفعلية جملة الحكم فعلية ظاهرة في الحدوث، وأيضا يكون لا يكونان مقترنين معا من حيث الزمان، وإلا لا يفيد حينئذ في إثبات عدم التداخل، مع أن مدعى القائلين بعدم التداخل أوسع. إلا أن هناك بيانا آخر يمكن تصويره وتقريبه ذكره لإثبات عدم التداخل سوف يأتي إن شاء الله هذا البيان في يوم الثلاثاء.